السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 57. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
موسى عليه السلام حين أمره ربه بإبلاغ الرسالة إلى فرعون أتياه وطرق عليه الباب فخرج مغضبا، قال: ما بالكما؟ فأخبراه: نحن جئنا رسل ربك. وبين لهم معنى آيات بينات: فإن اتبعت فنجوت من عذاب الله في الدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ لما أخبراه أنه رسول الرب مبلغا رسالة الله، وطلب منه أن يتخلى عن بني إسرائيل ولا تعذبهم. رسالة موسى إلى فرعون لا تظنونه أنه في ليلة وضحاها، بل أنه جادله وواقف معه أكثر من 20 سنة. فلما بلغاه ذلك وذكر له أن الله عز وجل مهلك ويسحت من لم يطع رسله، قال: أنتم رسل الله، من ربكما يا موسى؟ وسؤال قلنا سؤالا إنكار، لأنه لا يعترف بآلهة. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جاءوا بأجوبة يحصر في الحصر، معناه أنه ما يستطيع أن يجادل ويتكلم، يعيا، يحصر فيها كل معاند ومشاغب. لأنه لو قالوا ربنا القادر، ربنا المحيي، ربنا المميت، لادعى أنه يفعل ذلك وشاغب. فجاءوا بأوصاف لا ينبغي أن يتصف بها مخلوق، إنما هي من اختصاص وانفراد الرب بها. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني تكوينه وصورته والهيئة التي هي فيه. الحيوانات، كل حيوان أعطاه الله الصورة التي تليق بها، وأعطاه هداه لأن ينتفع بما ينتفع به، وكذا بني آدم. أنا أعطيكم قاعدة قد تكون خفية، تبصروا بها. الله عز وجل موصوف بصفة غاية الكمال، ما يفعله الله عز وجل من خلق وإماتة وعز وذل وإحياء وإماتة، أفعاله كلها في غاية الكمال. معنى في غاية الكمال أي أنها منتهى وصف يوصف بها كمال الفعل، لا يقال أنه لو وجدت فعلا غير هذا لكان أولى من هذا. ولذا اعتراض القدرية وبعض أهل الفرق الضالة يريدون سؤالا، هل يمكن أو يستطيع الله عز وجل أن يخلق خلقا أولى من هذا الخلق؟ دعنا من جواب هذا السؤال، لكن الله عز وجل إن أعطاك يا عبد الله ما أعطاك من نعم أو أنزل عليك بعض العقوبة، فاعلم أنها منتهى وصف الحمد له ومنتهى وصف الكمال له. يعني ما أعطاك الله عز وجل فهو غاية كماله، لا يوصف بنقصان أبدا. وما أعطى بعض الناس حرمهم من أمور أو أنزل عليهم بعض العقوبة فهم استحقوا بذلك، لا يكون في فعله من هو يستطيع أن يفعل أعلى من ذلك. فأخبراه أن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه صورته وهيئته وما ينتفع به ثم هداه إلى كيفية الانتفاع ودفع المضرة وجلب المصلحة، يعلم فرعون، لأن مناقشة موسى لفرعون ليست في أشهر ولا أيام بل هي سنين. وإذا قرأت الآيات في سورة في هذا الكتاب الكريم لوجدت جدال فرعون لموسى تختلف من موقف لموقف، فيظن القارئ أن الله عز وجل إنما نقل صورة مرة بكيفية ومرة أخرى بكيفية، ليست كذلك. إنما أورد الله في سورة طه من مناقشة موسى لفرعون ما لا يوجد في غيرها من السور، وكذلك ما ورد في القصص وسورة الشعراء، فإنما وقع بينهم من نقاش ومحاجة لا توجد في صورة أخرى مثلها. الله عز وجل أطال قسوة قلب فرعون ليبين هذه المعجزات وهذه الآيات. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما جاء في التفاسير من تمثيل هذا العطاء وهذا الخلق إنما هو مثال لا حصر، وإلا فوائد ومنافع ما أعطاه الله لمخلوقاته من جماد وحيوان وإنسان، فإنها لو فكرها ذنها لوجد فيها من العجائب ما يبهره ليعترف أن الله وحده خالق الكون، وهو الذي يهديهم وهو الذي يقودهم لما شاء سبحانه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ إن كنت تزعم أن من عصى الله فإنه سيلقى وبالا وشقاء في الدنيا، أخبرني عن هؤلاء الذين سبقونا، أتظن أن الله فعل بهم كما زعمت؟ قال موسى علمها عند ربي، هذا العلم مسجل في كتاب، ولا تظن أن علمها يعني مصيرهم وما يستحقون من ثواب وجزاء، الله يعلمها ويعرفها، كتب هذا سبحانه في كتاب. ولا تظن أن تسجيل هذه الحوادث وما يفعله وما يفعله الناس إنما هو تقييد لأجل حفظ الذاكرة فلا تنسى. لا، الله عز وجل حافظ لها، لا يضل، لا يفوته شيء ويضيع شيء، ولا ينسى ما كتب. لكن هذا توثيق للعباد وإظهار لهم أفعاله. فلما أخبر ذلك ذكر الله عز وجل والحجة ألزمت فرعون، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي تلاها القارئ أنه قال أجئتنا لتسحرنا، اقرأ الآيات. قال أجئتنا،
قال
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هم قالوا هذا سحر، وهم يدركون أن الساحر لا يستطيع إزالة حكم عن حاكم ولا إخراج الناس، ما يفعلها ساحر، لا يمكن. إنما جاءوا به من باب إظهار الكرامة عند قومه، أن هذا شأن كل من خوصم في مخاصمة وغلبته الحجة إلا ويحيد إلى أمور أخرى. هذا يلمسه كل أحد، من تفطن حين يناقش أهله في المنزل، لأنه لا بد من أيام تمر يكون فيها أمور على غير مراد الإنسان، فالزوجة إما أن تقول لا وهو يقول لا بد، أو بالعكس، فيحصل نقاشا. ولو نجا فلو رأيت حين استمرار هذا الكلام إلا ويلجأ أحد الطرفين إلى مسائل أخرى، لأنه علم أنه مغلوب بالحجة. وكذا شأن الناس حين تبين خطأ فلان، كيف اعتدى على فلان، ومواقفهم أمام الحاكم والقاضي، فحاول أنه يخرج عن الموضوع. فرعون كان شأنه ذاك الشأن، قال أنتم سحرة وأردتم بسحركم هذا لتفسدوا علينا الطريق المثلى وتخرجوا أهل هذه البلد من أماكنها. فأتى بعبارة، هذه العبارة من سمعها استفز وأخذته الحمية، قال هذا جاكم أتاكم لأجل أن يخرجكم من أرضكم، لعلمه أن كل أحد يتشبث بالأرض ولا يريد الخروج منها. قالوا لما فرض الله القتال على بني إسرائيل قال كيف تقاتلونهم، أنتم ستولون الدبر وتنهزمون، قال كيف سنقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأولادنا. فهم الشاهد، قالوا كيف لا نقاتل، وأعظم المصائب حلت بنا، طردونا من ديارنا، فجعلوا حر القتال والإقبال على العدو أن العدو أنكى بهم نكايا لا ينبغي أن تتحمل، وهو الإخراج من الديار. فهو جاء بهذه العبارة لأجل أن يستشيطهم غضبا وأن يستفز همتهم لمقابلة موسى. قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. شوف انظروا إلى كلام رجل بلغ من العتو أن خضع له أهل مصر كلهم، وأن أحد لا يستطيع أن يناقشهم، بل أنه تبجح وصرح أنا ربكم الأعلى، لا ينبغي أحد أن يناقش ولا يتكلم. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما بلغ به الاستخفاف ووجد من العقول ما هي لا تعمل ما وهبها الله من فكر، وبلغ بهم من الخضوع والذل ما استطاع ما كان منهم أنهم خضعوا لقولهم أنه رب يعلم ويفعل ويفعل. فلما قال هذه العبارة وكان هذا في مكانته المعروفة، ما الذي تستفيد منه؟ إذا علمت رجل له سطوة في البلد ولا أحد يناقشه، ثم ذهبتم مجموعة قليلة لا سلاح معها ولا قوة وهو المسيطر، فتقول يا عبد الله ليس هذا الطريق هو المسلوك الصحيح، وليس هذا النهج، وليست هذه المعاملة، ثم تراه يخضع ويلتفت ويعمل، ينقلب من حالته الشرسة والبطش الشديد إلى مناقشة أخرى، إلا وتعلم أن الله عز وجل ألقى في قلبه الرعب فتطامن وبدأ يقول هذه العبارات. لاحظوا هذا في فرعون لما بدأ يقول لهم نحن أنت حاولت بسحرك أن تفعل هذا، فسنجمع نحن السحرة وستتقابلان في مكان نعلم أيكما أصدق. قالوا أجئتنا، اقرأ شيخ فالح.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
سنأتي بسحرة، فأنت يا موسى اختر مكانا، اجعل بيننا وبينك موعد. الموعد مصدر يصلح لأن يكون اسما للمكان ويصلح أن يكون اسما للزمان، فقالوا اختر زمانا واختر مكانا. فوض الخيار إلى موسى لأجل أن يوهم أنه الأعلى والقوة في جانبه والغلبة معه، قال أنت افعل هذا. الخيار إذا ألقي للخصم يشير إلى أن الطرف الآخر له من القدرة ما يفعل في سبب انهزام الطرف الآخر. قال اختر يوم، هذا اليوم بيننا وبينك يكون سوى وسوى بمعنى أي مكان نلتقي فيه على النصفة، لا يكون بعيد منك ولا بعيد منا، إنما هو في القرب سواء، حتى لا تقول أنه لو كان في ديارنا يا بني إسرائيل أنا سنتخذ السلطة والرئاسة في غلبتكم. أنت اختر المكان، مكانا سوى هذا معناه الصحيح، وإلا يقول بعض المفسرين مكانا سوى أي سواء مستو لا أكما ولا جبل، إنما هو ظاهر ومكشوف. أي كان، فموسى عليه السلام قال قول الواثق المعروف بالنصر، قال موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة يوم كان يوم عيد لهم يختارونه في أي يوم من أيام السنة ويجعلونه في مكان أفيح واسع منتشر، يأتون بزينتهم وأموالهم ودجاجهم وبيضهم، ويقول موعدكم يوم الزينة وأن يحشر مع حشر الناس في وقت أعينه لكم ضحى. الضحى الضحاء بعد الضحى، الضحى بعد طلوع الشمس وانتشار ضوء النهار، ثم يأتي الضحاء بعدها حين يبدأ الشمس في حرارتها. اختار هذا الوقت لأجل اجتماع الناس وقيامهم من نومهم في غاية النشاط وحضور الذهن، وأن يجتمع أكثر عدد ممكن من سكان مصر من الأقباط. واختار هذا الوقت إذا حشر الناس وأظهر الآيات أن تكون واضحة عيانا، لأنها لو كانت في الليل أو في خفوت الضوء قد يتمخرق. المخرقة معناته أن يأتي بأفعال يراها الناس أنها حق أو صواب وهي ضلال، إما بالكلام المركب الباطل أو بالأفعال الخفية. قال لا، موعدكم يوم الزينة أكثر من يجتمع من استطاع، وأن يكون الوقت في غاية الوضوح، وهكذا شأن الأنبياء، إذا تكلموا تكلموا بصراحة قول لا لبس فيه ولا تدليس. اللبس عن الكلمة تحتمل معنيين، وأن يراد بها كذا ويراد بها كذا، وهذا بيناه فيما سبق حين قال حين يكثر الادهان في خياركم. إذا كان الصلحاء عرفوا خطورة الموقف وطلب منهم البيان، لأنهم لا يستطيعون أن يهجموا، يا عبد الله اجلس جالس للطالب علم الله يفتح عليك. فلما قال ذلك ذكر ذاك اليوم وهو يوم الضحى لأجل أن يتبين الناس ذاك الموطن وذاك الموقف، وأن يكون الأمر في غاية الوضوح لا لبس فيه ولا تدليس. وقلنا هذا هكذا شأن الأنبياء، وهكذا شأن الدعاة بحق معلين ولطف. فإذا بلغ الدعوة بلغها صريحة، لا مواربة ولا قلق في العبارة ولا التواء في الكلام. أما من ذهب إلى هذا وهذا دون إرغام، فأغلب هؤلاء عندهم المداهنة. ما هي المدارات؟ المدارات في الدنيا تداريه، يهضم بعض حقوقك أو تتنازل عن شيء، هذه مطلوبة شرعا، لكن المداهنة في الدين لا ينبغي. وأغلب من يفعل هذا ابتداء دون طلب إلا وفي قلبه شيء من مرض وشك في قدرة الله وعزته، لما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي في القلب، أن الله عز وجل كتب أنه ما من نسمة إلا ما من مخلوق إلا وسيأتيه رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا كل أحد عالم أن رزقه سيأتي فليكن على ثقة، إذا طلبها طلبها بعزة نفس، ما يطلبها بذل، سيما إذا كان حقا من حقوقك. أما إذا كان شيئا ليس من حقك لكن جاز لك أن تسأله تملق إن أحببت، لكن هذا ليس من شأن المؤمنين. أما ما كان من حق فاعلم أنه لن يحرمك رزقا كتبه الله، ولن يقدم أجلا كتبه الله عز وجل. وأما إذا كانت الدعوة سرا في ظلمات ومخفية وتشاور بينهم في الخفاء، أغلب هذا شأن أصحاب دعوة لو كشفت لو علم أنها باطل لا تستحق. ومن زعم أنه مع جماعة لا يصرحون بأفكارهم ولا يظهرونها فلتكن في ريب من ذاك الصنيع، ليس هذا شأن الدعاة. فأخبرهم أنه موعدهم، أن الموعد الذي يجعله يكون على أمرين على صفتين، أن يحشد أكثر الناس، وأن يكون كذلك في أول النهار. وبينا مراده من اختيار هذين الوقتين، أولا لأن المعجزة والآية التي تدل على النبوة وأنه رسول من الله يحضرها ويشهدها ويراها أكثر الناس، فإما أن يؤمنوا به أو تزلزل ما في قلوبهم من شك. فإذا كان كذلك قال أنا أجعل الموعد في هذين الوقتين، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون، تولى تأتي لمعاني، منها أن يدير ظهره فينصرف على غير الوجه الذي جاء به، وليس هذا المعنى. إن المعنى استعد وحشد الجند وهيأ نفسه فتولى. اقرأ الآية.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
كيده، الكيد كل ما يجول في خاطر الكائد. الكيد ترى منه ما هو حسن، منه ما هو سيء. هذه العبارة في الأغلب ما يأتي إلى أمور فيها مكر وفيها تصرف خفي لإيصال الضرر إلى الغير، وقد يكون الكيد ليس معناه إيصال ضرر، بل معناه كبت جبار آذى الناس وألحق بهم الأذى، فإرادة كف شره عن الآخرين عن المسلمين، وصده عن القيام في حق الله وغيره. فيكيد الإنسان له كيد محمود. ولذا ما جاء في وصف الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله. لا يقال هذا من باب المقابلة، لأن أغلب المفسرين يقولون هذا الوصف لله عز وجل حين يعني وصف فعله، ليس معناه أنه يكيد، إنما لأنهم اختاروا هذه اللفظة فجئنا بلفظة أخرى مقابلة لها. لا، ليس كذلك. المكر فيه منه خير ومنه شر. من أراد كف جبار أكل أموال الناس وقطع الطرق فعمل في الخفاء طريق أمورا يستطيع بها كبت نفسه أو إبعاده، هذا محمود. فإذا علمت أن هذا الوصف فيه كيد فيه مذموم ومحمود، لا يصح أن يوصف الله به. لا تقل إن الله يكيد والله كائد، ولا تقول إن الله ماكر، لا ينبغي. لكن لو جاء في المعرض أن من أفعاله ما يكيد به المتمادي في غيه الذي بلغ به الخروج والمشاقة لله ورسوله، أن الناس أيسوا من الإيمان وغير ذلك، فالله منه إمهالهم. لما قال سبحانه عن هؤلاء: أمهل الكافرين أمهلهم رميدا، سنمتعهم قليلا، يعني نتركهم ونزيدهم في الأموال والصحة والعافية مع زيادة عتو. لا تظن أن هذا إكرام، بل مكر من الله. ولا يوصف الله عز وجل باستقلال بذلك، يعني لا يوصف فعله، ولا ليست هي من أسماء الحسنى ولا الأوصاف. اقرأ الآية.
قال: موعدكم يوم الزينة
وأن يحشر الناس ضحى.
وأن يحشر الناس ضحى.
وتولى فرعون.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
قال كيده يعني مكائده، الآلات والأشخاص المشاغبين وأنصارهم والسحرة. نعم. ثم أتى فجمع كيده ثم أتى، وما ذهب، هو في مكانه، لكن التعبير بمعنى أنه بدأ في حشد ما يستطيعه لأجل الغلبة على موسى، فلما استعد حضر جاء ذاك الموعد. نعم.
قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
قال لهم موسى، موسى لما جاء الحشد واجتمع الناس بدأ بالنصح، وهكذا كان الأئمة في الجهاد يوصون: لا تطلبوا المبارزة، لأن في العادة إذا اجتمع الصفان العدو والطرف الآخر من المقابل يخرج الأبطال والشجعان واحد أو اثنان إظهارا لقوتهم: هل من مبارز؟ هل من يخرج منكم أيها العدو من يقاتل فيظهر من هو المصارع حقا؟ قال: لا تطلبوا المبارزة، فإذا طلبوها لا يتأخر أحد. والحكمة والسبب أن من طلب الغلبة في ابتداء الأمر في الغالب ما لا ينجح. فإذا جاء العدو ذاك بغي والله عز وجل يدك الباغي. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
يقول السائل: كنا في السابق إذا سافرنا إلى الرياض ونعود في نفس اليوم فإننا نقصر ونجمع صلاة الظهر مع العصر، وذكرت بفضيلتكم أن من عاد في نفس اليوم لا يعتبر سفرا، فهل نعيد الصلاة التي؟
لا، ما يعاد. كل من عمل عملا رأى أنه الصواب أو أخبره أهل العلم أن ذاك حق، ثم اكتشف بعد قيامه بالفعل أنه على خلاف ذلك، لا. كانوا يأكلون في رمضان الثلج حين ينزل من السماء لا يظنون أنه من المفطرات، وبعدهم كان يقرأ قوله سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي ما شربوا من الخمر. لما أخذوا هذه الآيات على ظاهرة كانوا يشربون الخمر، فلما جاء بقدامة لأجل إقامة الحد قال: ليس ذاك لك يا أمير المؤمنين. قال: كيف أنت فعلت هذا وأمر الله أمر بجلد السكارى؟ قال: ليس ذاك لك، فإن الله عز وجل في كتابه قال كذا وكذا. فلما علم أنه أخطأ بالتأويل بيّنوا له المعنى وما هو الصواب. فمن فعل ما يخالف ذلك، من نكح امرأة أبيه أو امرأة ابنه دون علم، يفسخ العقد ولا يقال كذا أنت فعلت. فيه أمور ظاهرة للناس ويكون التفريط من الفاعل، هذا يؤدب. من جاء في مدينة ساد فيها العلم، علم الناس أن الخمر حرام، قال: أنا ما أعلم، شربها يعزر، قد لا يجلد لكن يعزر، لابد من ضربه وتأديبه لأنه هو المقصر. فما فعل أولئك صحيح وصواب. حتى الآن ما فعله بعض الناس يفعلون عمرة من التنعيم، جاء ما تقول له عمرتك باطلة، ربنا يتقبل منه، لكن ليست السنة وما فعلها الصحابة. عمل كان يقصر دون المسافة التي شرعها الله ويظن أن ذاك حق، لا يقال له. من حج وخرج من مكة ولو كان من أهل مكة فذهب إلى عرفة يقصر الصلاة، ذهب إلى منى مع أنها أصبحت حيا من أحياء مكة، يقصر الصلاة، لكن القصر لهم لهؤلاء. الحجيج الحاج هو مسافر، لكن غير الحاج من القاطنين، لأن من قطن مكة سواء كان من سكانها أو من غير سكانها، فذهب إلى الحج وعلم أنه لا يعود إلا عند فراغه من رمي الجمرات، هذا يقصر الصلاة مع أنها مسافة دون قصر. أما إذا ذهب ثم عاد لأن معه سيارة ومركوب وحب يستأنس في البيت ثم يذهب، هذا ما يقال له اقصر الصلاة، هذا ليس بمسافر. والعلة في أن أهل مكة إذا ذهبوا فقصروا لا كما يقول الحنفية أنها من النسك، أي أن جملة شعائر الحج أنه إذا حج يقصر الصلاة، لا ليس ذلك. إنما جاز القصر في حقه لأنه مسافر. ما ضابط السفر؟ ضابط السفر يا عبد الله أنك تخرج عن أهلك تحمل زادا أو دراهم مقابل الزاد، ويكون معك مركوب أو أجرة مركوب، ثم تقضي الليلة خارج أهلك، هذا يسمى مسافر. فأنت الآن لو ذهبت إلى عرفات في غير حج لأجل أصدقاء أو أناس أو طلب منك عمل فبت هناك تقصر الصلاة، عرفنا هذا الضابط؟ نعم يا عبد الله. نعم يا شيخ صالح.
يقول: هل الموجود في المتحف المصري هو فرعون موسى؟ وهل يسوغ لنا زيارة المتحف؟ ولو وقفنا عنده هل يحق لنا أن نلعنه؟
أنا لا أدري هل هو صحيح أو غير صحيح. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هم بنو إسرائيل لا زال في قلوبهم شيء من رعب فرعون، فشكوا هل هو غرق، فالله عز وجل أخرجه بجسده، ألقاه البحر إلى اليابسة فنظروا إليه فعرفوا. لما قالوا نجيك ببدنك، كونه بقي أو لم يبق الله أعلم. لا تكذب يا عبد الله ولا تصدق، لأن بلغ منه من الفن في التحنيط وغيره أن تبقى الجثة. هذا ليس مخصوصا بأولئك الأقوام، بل فيه أقوام كذلك يحنطون. أما لعنه لا يجدي الآن، لكن الذهاب إليه والتفرج ما ينبغي. أن تجعلها من جملة سياحتك ليس معناه إلا للعبرة، وليس هذا موضع عبرة. فإذا دخلت آثار قوم معذبين، إما أن تدخل والقلب يرجف وفيه من الانكسار ما فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فتباكوا، أبكوا، فإن لم تستطيعوا البكاء تباكوا، أظهروا، يعني بمعنى أنك تدخل فيه وأنت تعلم أن هؤلاء معذبين لا لأجل السياحة وأخذ الصور ثم تعليقها ولا الانتشاء والفرح بها أمام الآلاء، تدخلها لأجل أن تعلم آيات الله كزيارة القبور، لأنها تدخل على القلب شيئا من رأفة وانكسار وإقبال على الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.